أنتم على موعد مع إنسان يتكلم. وفي حوارنا لهذا اليوم ضيف الحلقة هو عباس العلوي. أستاذ عباس العلوي، نرحب بك إلى إنسان يتكلم.
أهلا وسهلا بك، حياك الله ومرحبا.
أستاذ عباس، لنبدأ بتعريف المستمعين بمن هو عباس العلوي.
عباس العلوي كاتب سياسي عراقي. أنا أكتب المقالات والبحوث السياسية منذ أكثر من 25 عاما. من زمن المعارضة كانت تصدر لي مقالات شبه يومية في لندن وفي عمان وفي البقاع اللي يتواجد بها العراقيون أنذاك، وكان معظمها مقالات نارية. وبسببها تعرضت في وقت من الأوقات إلى محاولة اغتيال من قبل النظام السابق، وقد أخبرت بالسلطات السويدية هنا وقامت بتصوير الحادث. ولم أكن أبالي بحياتي في ذاك الوقت، فحياتي ليست عايز من الناس، من العراقيين اللي موجودين في داخل العراق. واستمريت في البحوث السياسية. قبل ما أكتب البحوث السياسية كانت لي كتابات في التاريخ، في التراث، في الأدب، في السيرة، في المدن، وقد نشرت في المجلات البريطانية، كانت الإنجليزية أو العربية. وتحديدا بعد غزو الكويت أجبرت أن أفرغ كل وقتي للكتابات السياسية، وعلى أثرها صدرت الصحف العراقية في المهجر، وأخذت شوط طويل في هذا إلى حين سقوط النظام. في هذه الفترة، يعني فترة ما قبل السقوط، حضرت عدة مؤتمرات سياسية وآخرها مؤتمر لندن. وبعد السقوط ذهبت إلى العراق بعد حوالي تقريبا شهرين من السقوط، وبقيت هناك حوالي 5 أشهر. رحت إلى العراق بعد 28 عاما من الغربة، يعني 28 عام أنا أعيش في المهجر لم أرى العراق.
نعم.
تركته في عام 74، فكان أول مرة أنا أزور العراق هي بعد السقوط. واستمرت مقالاتي السياسية إلى يومنا هذا، ولكن بشكل آخر، بشكل ترسيخ التجربة الديمقراطية على الشكل الصحيح.
أستاذ عباس، هل هنالك ديمقراطية في العراق الآن؟
احنا بالنسبة إلى الديمقراطية شيء جديد على العراقيين. العراقيون عاشوا ما يقارب مئات السنين أو آلاف السنين تحت ظل أنظمة ديكتاتورية.
نعم.
يعني لو تأخذها من البابليين أو تنزل إلى العصور الإسلامية المختلفة، إلى الزمن العثماني، إلى تشكيل الدولة العراقية المعاصرة في سنة 1920، إلى مجلس صدام حسين، هي أنظمة ديكتاتورية بشكل أو بآخر. فتحول العراق في 9/4/2003 إلى النظام الديمقراطي، حقيقة هاي التجربة فريدة من نوعها في التاريخ العراقي على الأقل، ولذلك هي تجربة قاسية. يعني الديمقراطية هو مو ثوب قديم تنزعه وتلبس ثوب جديد وتقول أنا صرت ديمقراطي، لا، هي تجربة وبها خطأ وصواب، وبها هذا يقبل وذاك ما يقبل، وبها منتفعين بالسلطة القديمة. ولو تأخذ التجارب الديمقراطية اللي حصلت بعد سقوط الدكتاتوريات، شو صارت بها؟ قتال ومذابح. يعني ما ممكن الديمقراطية
نعم
أن تترسخ بين يوم وليلة. تجارب مريرة إلا أن يطلع جيلين يتعود على تقاليد جديدة. ولذلك التجربة الديمقراطية بالعراق بعد ما نقدر نقول عليها هي ديمقراطية، سوى تغيير بعض الأنظمة أو بعض القوانين، ولكن ما زال المشوار طويل، وما زال الطريق غير سالك، وبها يعني يحتاج لها تضحية، يحتاج لها أن المسؤول يفهم أنه هو مو السلطة مكان الأبدي، أنه يعرف أن الناس جابته والناس تنحيه وتجيب غيره. وهي حقيقة يراد لها تقبل ويراد لها نوع من المرونة، على أي حال هذا لم يكن شيء بالسهل قطعا، يحتاج مدة طويلة لأن يكمل هذا. احنا قطعنا الشوط لا بأس به، ولكن باقي مثل ما خبرتك باقي إلى جيلين، يعني بحدود 20 سنة تقريبا، قضى منها 7 سنوات 20 سنة، نقدر نقول أنه المجتمع عندنا بدأ يتعود على الديمقراطية بشكل صحيح، وهذه طبعا إلى ثمن، يعني ماكو شيء يجي بلاش. يعني لو تأخذ الآن الاتحاد السوفيتي من خرج من الدكتاتورية مالته بالتسعين، هسه احنا بالفين وعشرة حوالي 20 سنة، ما زالت الاغتيالات بي، وما زال كاتم الصوت يشتغل، وما زال يعني، وأوروبا الشرقية وكذلك إيران لما طلعت من حكم الشاه هم الاغتيالات والحرب الأهلية صار بها، وأخذ يعني كثير من الدول، والعراق ليس شاذ عن هذه المعادلة. والحمد لله على أي حال أنه صار عندنا عدة رؤساء سابقين، عدة رؤساء جمهورية سابقين، وعدة رؤساء وزراء سابقين، والآن بالتجربة الانتخابية ممكن يصير عندنا عدة نواب برلمان سابقين، وهذه أول الخطى الصحيحة للديمقراطية. أما ديمقراطية النموذجية اللي تشوفها أنت في أوروبا أو أمريكا، لا بعد، يعني بعد يحتاج لها مدة طويلة، وعلينا أن نبدأ بأول المشوار بشكل صحيح.
أستاذ عباس، في مقالك حينما يفقد المسؤول الذوق العام، حدثنا قليلا عن عنتر.
يعني عنتر أنا قصدت المسؤول الذي لا يفهم السلطة بشكل صحيح، المسؤول الذي كان إنسان وديع وظريف وإنسان طيب قبل ما يستلم السلطة، يعني إنسان عادي تجلس يمه يحدثك طبيعي، يحكي لك بهمومه، وكثيرين من المسؤولين كانوا هكذا قبل استلام السلطة. قسم منهم لا، حينما استلموا السلطة ظهرت كل أمراضه في السلطة، ظهرت كل عيوبه في السلطة، حتى وصل إلى درجة أنه لا يقبل بتشخيص عيوبه، وهذه كارثة. هذا معناه أنه فيروس أو مرض الدكتاتورية هو موجود في جسمه، ولكن كان مخفي. شو كيف ظهر حينما تحول إلى عنتر حينما استلم السلطة. وهكذا يجب على المثقف وعلى الإعلامي أن يصحح أخطاء السياسي، أخطاء المسؤول، وهذه هي وظيفة، لأن المسؤول إغراءات السلطة ومركز السلطة وبهاء السلطة قد يغريه، قد ينسيه. أنت كإعلامي وكمثقف عليك أن تعكس واقعه بالمرآة وتشخص ذلك حتى يكون رأي عام، وبعدها يقف المسؤول عند حدوده التي أقر له القانون. لا يجب أن يكون أكبر من القانون، يجب أن يكون منفذ للقانون وخادم للشعب، وليس سيفا متسلطا أو عنترا جبارا على شعبه.
كيف رأيتم الانتخابات البرلمانية السابقة؟
يا سيدي، لو ترجع إلى مقالاتي في هذا الخصوص، أنه سنة 2005 كان تحيط بها ظروف شاذة، ظروف صعبة، ظروف لم يتمكن كل العراقيين من التصويت. كان في وقت الزرقاوي محتل مدن بأكملها، القاعدة محتلة مدن بأكملها، فتاوى من هيئة علماء يسموهم المسلمين، مدري المنافقين ما أعرف، صدرت فتاوى ممنوع المشاركة بالانتخابات. فلذلك العديد من المحافظات مثلا الرمادي، تكريت، الموصل، الديالة، حرمت من التصويت إلا ما ندر. أما إذا جئت إلى محافظات الوسط والجنوب، فحكمة الأخلاقية المذهبية أو الطائفية، احتمى الناس في ذاك الوقت كل واحد بطائفته، السني احتمى بالمذهب السني ماله، والطائفي والشيعي احتمى بالطائفية الشيعية، والكردي احتمى بقومية الكردية. فكان هاي ظروف البلد في ذاك الوقت. هذه واحدة. الوحدة الثانية أن قانون الانتخابات من ذاك الوقت كان ينص على انتخاب القائمة مو الأشخاص، ولذلك الناس اللي انتخبت صندوق، ما تعرف هذا الصندوق ايش راح يفرخ لها، ما يعرف. انت تنتخب قائمه رقم الحلقه، قائمه المرقمه كذا، شنو بداخلها ما تعرف. ولذلك القوائم فرخت ناس من أسوأ ما يكون، طبعا مو كلهم، حوالي ما يقارب، انا اقدر اجزم بحوالي 80% منهم لا يستحقون ان يكونون شاشيه بالبرلمان، مو نواب. فلذلك حصلنا على برلمان كسيح، برلمان لسه لحتى اللحظه لو تتابع جلساته يعيش بالعقليه الطائفيه ويعيش بالعقليه المناطقيه وبالعقليه القوميه، وهموم العراق ومشاكل العراق زودوها. يعني كثير من يصير، لو كنت تلاحظ كثير من الازمات اللي يصير بالبرلمان تنعكس على الشارع، يصير اغتيالات ويصير تهجير ويصير ضرب على المنطقه، ضرب صواريخ بديش المنطقه. برلمان كان يعني نواب قدم لهم بالبرلمان وقدم لهم مع الارهابيين، وانفضحت يعني انفضحت هاي المساله بالعديد من الاسماء اللي انكشفت الى الان، والاسماء الاخرى اللي بكره ان شاء الله بعد ما تنتهي الدورة راح تسمع بأسماء كثيرة كانت لها موطئ قدم ويا الإرهابيين. ولذلك كان الخطأ هو بالتصويت القوائم المغلقة. فجاءنا برلمان كان يعتبر الفائز بها، كان يعتبر فائز فوز إلى طائفته، ويمكن هو عار على طائفته، يمكن هو وبال على طائفته، وطائفته يمكن ما محتاجته إليه. ولذلك كانت هاي العقلية السائدة. والأربع سنين المضت لو تلاحظ ما شرعت ذيك القوانين اللي تنفع الشعب، كثير من القوانين يعني قوانين للأطفال، قوانين الخاصة بالأرامل، إيش قد صاروا عندنا أرامل من 2005 إلى الآن ماكو قوانين تحميهم، إيش قد شهداء راحوا من ذاك الوقت إلى الآن ما طلعت قوانين تحميهم. و أرجع بعد إلى قانون النفط والغاز، إلى قانون الشسمة بلدة، إلى قانون انتفاع البلد بخيراته، إلى قانون معقولة إحنا ننتج ملايين النفط وبيوتنا من طين ومن الصفيح ومجاري ما عندنا. للأسف إجى البرلمان والحكومة اللي شكلت، أنا من أقول الحكومة ما أقصد المالكي، لأن لو أنا كنت مكان المالكي أو أنت ما عندك قصة سحرية، لكن الحكومة اللي شكلت رئيس الوزراء ما إله صلاحية إقالة وزير. الوزير يأخذ أمره من الحزب، أنت شايف في بلد في كل بلاد العالم الوزير يأخذ أوامره، الأمر والنهي والإقالة والتعيين يأخذ من الحزب ماله.
يعني هل هذا يعني انه ماكو سلطه لرئيس الوزراء اللي هو المفروض ابو
لا
سلطة؟
لا ما عنده، ما عنده. يعني لو تقعد ويا رئيس الوزراء قاعده خالصه، شوف يشكي على كثيرين من الوزراء، لكن مشكله ضايقي الوزير ما يقدر يجيب واحد محله. يعني قدامك من السحبه والصدريين ومن السحبه والتوافق ومن السحبه، وهذا كله الوزارات بالوكاله، لا هذا الى ذاك الى ذاك. يعني عمليه كانت فيها غلط غلط من البدايه من يوم التصويت. الان اختلف الوضع، الان صدر قانون جديد للانتخابات يحق لك تنتخب الشخص ويحق لك ايضا تنتخب القائمه، على الاقل انت راح تعرف منه فلان فتحط صوتك. الدفعة السابقة ما كانت أكو أسماء، وطبعاً إحنا نتمنى أن يكون البرلمان القادم يعمل بغير العقلية اللي عمل بها البرلمان الحالي حتى ينفع البلد.
طيب شنو الآليات الأسس اللي الناخب يعطي صوته للي راح يمثله بالبرلمان ويشرع له القوانين؟
شوف يا، هذا سؤال صعب، هذا السؤال الصعب. يعني إحنا ما عندنا ثقافة انتخابية أبدا لحد الآن، واحدنا متأثر بعشيرته ومتأثر بمنطقته ومتأثر بالمعمم المؤمن ومتأثر بفلان يقول له أنه والله فلان خوش آدمي. هذه ما موجودة بأوروبا، هاي المعادلة في أوروبا ما موجودة. سببها عندنا أمية، لو عندك شعب متعلم بشكل وعنده وعي سياسي كل هالأمراض تروح، لكن من عندك أمية ناس بتعرف يسأل والله فلان شلون، أقول له لازم انتخب، ما يعرف لا يقرأ ويكتب، قال يلا أنا هذه. بعدين ذول يعني هي مشكلة، ذول اللي يأخذون الدين في التجارة ينشط السوق مالهم بهالموسم الانتخابات، يصوروا لأنه هذا إذا انتخب هاي القائمة راح يدخل الجنة، وآخرين يستعملون المال السياسي يقوم يوزع فلوس، وآخرين يعني هذه لو أكو ثقافة انتخابية، لو أكو وعي، بشكل صحيح. كل هذا ما يحصل. أنا اللي أريد أقوله أنه يعني وهذا صعب يتطبق بالعراق أخي الكريم. صعب يتطبق بالعراق لأن البلد ما عنده أرضية انتخابية سليمة مثل ما موجودة في كل أوروبا. بأوروبا ماك واحد يسأل جيرانه هذا شلونه وذاك شلونه حتى انتخبه، كل واحد يلقي قراره. هذا يحتاج إلى وعي، إلى مؤسسات مجتمع مدني، إلى منظمات، إلى أنه بالمدرسة يصير في حصة معينة أسبوعية تدرس بها الثقافة الانتخابية. يعني ما يجي أفاجئ طلاب عندي 6 مليون طالب بالمراحل المتوسطة والابتدائية والثانوية أقول لهم روح انتخبوا وأنا ما منطيهم حصة تعليمية أنه شنو الانتخابات. المفروض أكو حصة يعني ساعة بالأسبوع تعلم التلاميذ الأولويات حتى من يجي يوم الانتخابات يعرف متكون جديدة عليه، وهكذا طلبة الجامعات. بالنسبة إلى منظمات المجتمع المدني المفروض تعمل ندوات في المحافظات في القرى في الأرياف الكذا. هذا الشغل لازم يكون على مدى 4 سنوات سنة ورا سنة حتى من يجي يوم الانتخابات الناس تروح بشكل سليم وتصوت بشكل سليم. أنا ما أخلي كل شيء مغلق وأجي أفاجئ الناس كلها أذهب وروح انتخبوا وكل واحد منهم يجيني يقول لي أنا لمن انتخب، وهذا يضحك على هذا وذاك يقشمر هذا وذاك. هذا يعني على حل. أنا مثل ما قلت لك وأرجع إلى كلام السابق، إحنا يرادلنا مدة إلا أن نفهم الديمقراطية بشكل صحيح. الآن تشوف مجرد يجي واحد يلزق صورته يجي ثاني يحط الصورة مالته فوقها. لو يختاله لو يعني لو يوصف حيطان البلد كلها هذه ما هي مو عقلية سليمة. أنت شفت في أوروبا جدران البلد كلها تتخرب من وراء انتخابات
شركات وتكون مناطق
معينة مخصصة. لا مو حتى المسؤول، هذا المسؤول اللي يبدأ يخرب الحياطين هذا شلون ما تقضي بالبرلمان يقرر مصير بلد.
زين شنو تطلعك إلى الانتخابات البرلمانية المقبلة؟
يعني إذا تسألني عن أمنياتي هي طبعا يعني صعبة، يعني صعبة التحقيق لأن أنا بالنسبة لي ما أريد يجيني نائب يحكي لي عن مدينته أو محافظته والمحافظة الثانية هي ما قاعد تحترق ما يدير الهبال. يعني مثلا كركوك بصف دياله يجي يحكي لي عن كركوك والسديالة اللي صار لها 4 سنين طابوقة واحدة من بنت بيها، وهكذا بقية المحافظات. كل يكون الهم العراقي هم عام. أنا عندي مشكلة في السليمانية مشكلتي، عندي مشكلة في البصرة هي مشكلتي، العراق واحد
أكيد.
ولذلك لا يحكي البرلماني بلغة المناطقية، بعدين مريد البرلماني يعارف في كل شيء وما يتفقون مع بعض إلا لما يزيدون رواتبهم.
يعني هو هذا السؤال اللي هسه كنت أريد أطرحه عليك، النواب الحاليين شنو رأيك بيهم؟
لا أنا هذا شوف اسمح لي، أنا لو تراجع مقالاتي على البرلمانيين مقالات قوية وكثيرين منهم تصوبية تليفونيا قالوا لي على كيفك ويانا. احنا عندنا 275 برلماني مو حاليا، هذا لو تطلع منهم 30 إلى 40 واحد إيش قد يبقى لك 290-280؟ لا يبقى لك 190. ذولا أنا أسميهم برلمان كسيح، ذولا ما يستحقون برلمان. يعني طلع منهم 40 واحد لا ناس أدوا واجبهم، فنجيب هالقلة بوسط هالجهلة ناس أدوا العراق. يا أخي ذولا أدوا العراق. الآن تفضل يعني عندك ميزانية بلد، كل المؤسسات متوقفة، المحافظات متوقفة، ما حدا تصرف، ما يقدرون يشرعوها. هذا يقول لنا لازم تنفذ فلان شيء ذاك. يا أخي وين مصلحة البلد؟ لا أكو بالعالم ميزانية بلد تخضع إلى مساومات ومزايدات. هذا برلمان كثير، ولذلك أنا أتأمل في البرلمان القادم أن ما يكون هالمرض هذا موجود. ولذلك أنا أنصح الأخوة اللي يريد ينتخبون خلي ينتخبون الناس الشرفاء اللي ينخدعون بالأسماء يعني اللي أذت العراق على أي حال.
في مقالك نفس المقال اللي هو حينما يفقد المسؤول الذوق العام، ورد بنهاية المقال الفقرة مع الموظفة وزارة التربية والتعليم والسيد الوزير، شنو هذه؟ ممكن نعرف عنها أكثر؟
والله هذه أنا ما أريد أعلن الاسم بالإعلام.
لا من غير أسماء يعني بس أنه نعرف.
من غير أسماء طبعا. أنا من نتيجة مقالاتي تجيني العديد من الوثائق من داخل العراق. وثائق، تعرف شنو وثائق؟ تجيني يدسوا لي اياها وتجيني كثير من الأسرار، تجيني كثير من الشكاوي. أنا ما أنزل أي شيء منها في مقالاتي إلا ما أكون متأكد منها 100%. ولذلك إذا ترجع إلى مقالة عبد حمود اللي أنا انتقدت بها ذول المدراء مكاتب رئيس الوزراء، رئيس الجمهورية، رؤساء الأحزاب، المحافظين، مدير مكتب الوزير، مدير مكتب المعمم الفلاني، ذول شبهتهم بعبد حمود نفس الأخلاق. ولذلك تحديت أي واحد منهم إذا قلت له إذا تحتاج سوف أنشر الغسيل بالكامل وبالأسماء، ما حد يحتاج منهم، كلهم سكتوا. ولذلك من حكيت على الوزير الفلاني أنا ما عندي لا عداوة ولا صداقة وياه، بس من أشوفه يسيء للبلد لا لا، أو أشوف مسؤولي يسرق أموال البلد لا، وأنا موجودة عندي وثائق وسوف تنشر في وقتها المناسب.
يعني هو
ولكل حادث حدث.
الفقرة هذه كلش كانت فقرة يعني مركز، أي واحد يباع الخبر رأسا يقول وزارة التربية والتعليم، من اسمها التربية والتعليم، منصب خطير لوزير، يعني هو المسؤول عن الأجيال اللي راح تطلع.
هو هذا كيف يربي بهذه الطريقة؟ ولذلك هذه من مساوئ المحاصصة هاي للأسف، أن أعطوا التربية إلى شخص يحتاج إلى تربية.
إن شاء الله
هذه مساوئ نحوي
تتغير.
يعني شوف، هو ما يغير إلا أنت ومن أمثالك الطيبين، الإعلام الشريف، الكتابة الحرة الواعية المسؤولة، وأيضا المثقف أينما كان ضميره هو ضمير الشعب. ولذلك نحن لم نتأثر بالسلطة ولم نغرى بها، ولكن علينا تصحيح مريض خطأ، احنا دفعنا ثمن كبير ما بده يتكرر، وقعنا في خطأ علينا ناخذ الدرس. 34 سنة أيام صدام دخلنا بحروب ومجازر ومصائب، لازم نصلح الواقع. نريد مال البلد يروح في الإعمار والبناء بشكل صحيح، ما نريد ينزل في جيوب بعض الحرامية، وهذا حقوق مشروعة هذه.
نعم، الفساد في أموال الشعب إلى أي حد وصلت؟ يعني
وصلت إلى حد لا يطاق.
وينها هي ثروات العراق؟ يعني هسه وين صارت النفط؟ وين مثلا الثروات؟
أخي الكريم، هذا السؤال يعني للأسف أي مسؤول ما قاعد يجاوب عنه بشكل صحيح. أنا في السويد كانوا عندنا ناس هنا تعرفهم عايشين على المساعدة المالية، يا أخي رجعوا بملايين، يا أخي رجعوا بملايين، يروح لأربع خمسة شهور يشتغل رجع بملايين. وهكذا روح لندن، هم ناس كانت على المساعدة الاجتماعية لعامة رجعت بملايين. والبلد لحد الآن ما بي مجال، لحد الآن الفقر رائع، لحد الآن تمطر الدنيا يصير عندك مستنقعات. 7 سنوات ما تنبني عمارة بناية جديدة ببغداد، ليش؟ 7 سنوات صار بناية واحدة جديدة ما تلقاها، وبدبي كل 6 أشهر يبنوا لك ناطح السحاب على عليها، أو يطوك مشروع بلط الشارع ويجي يحفره ويبلطه ويجي يحفره، وبعدين يقول لك المقاول شرد، وبعدين أخي الكريم هو الشيء كله ماشي غلط، ما ماشي بشكل صحيح. وأريد أقول أنا لا ما ألوم المالكي ولا ألوم هذه، لكن ألوم المنظومة اللي محاصصة، يعني إيش ما عندي خروف أجيبه أخليه مسؤول، هذا غلط. من أقول مسؤول بما فيه وزير. لذلك هذا الخطأ الأكبر أن يكون في البلد بها يمشي بهذه العقلية، أن الحزب كأنه يتقاسم كعكة، هذا الحزب وذاك الحزب وهذا الحزب، زين وين العقول وين الكفاءات؟ طيب ليش فاتحين جامعات؟ سدوها للجامعات، خلاص عندكم كم واحد ما بالحزب، انت عندك وذاك عندك، كل قاسم الدولة وخلاص، سد الجامعات سد المدارس وفي مهله. وهذا الكلام انا قلته في لقائي مع الوزراء بالعراق من سنة العام الماضي، في لقائي مع المسؤولين، وفي لقائي مع البرلمانيين، قلت لهم هذا الكلام. على اي حال يعني هي الهم كبير، ومن يحمل هموم العراق حقيقة يتعب، حقيقة يتعب، لأن احنا كنا نتصور انه اللي عاش في اوروبا يعرف اوروبا شلون تمشي امورها، والنهضة شلون صارت بيها، والقوانين شلون تمشي، والنظام شلون يمشي، المفروض راح يطبق هناك. اللي حصل حصل العكس، العكس تماما.
شنو السبب حصل العكس؟
يا اخي هي شنو العكس؟ هي عاش حرمان 20 سنة 30 سنة راح ينتقل، قال لك يلا فرصتي وأخذه وطلع. بعدين ما عندك قوانين رادعة، هو لا عندك قوانين رادعة، أحد يسرق؟ طيب ليش أنت ناس ارتكبت مذابح قاعد يسمنهم وكروشهم زادت بالسجن، وبعدين يطلع لي قانون مال شو اسمه العفو. يعني دول اللي انقتلوا شنو دول؟ كانوا حيوانات. واللي يسرق قدامك وزير التجارة،
نعم
والله سرق ملايين، وين قبل؟ لا حد يعرفه بالعراق، لا حد يعرفه برا، لا حد يعرفه بالمحكمة، لا حد يعرفه. زين شنو فرقكم عن صدام حسين انتو؟
هاي النقطة اللي اريد نوصل لها، انه المفروض اللي ايجا يكون احسن من عنده ولو بشيء ملحوظ، لكن الحال بس يرجع للأسوأ.
ما يعني شوف بقى، انا مع ذلك استاذ احمد، مع ذلك انا متفائل. ليش؟ لان ما عندنا قائد اوحد له قائد ضرورة، يعني يتغير وبالاخير ما يصح الا الصحيح. لكن احنا نريد نختصر الوقت، نريد بلدنا ينهض، بلدنا ينحم خيراته، قوانين تكون فاعلة. مريد الحرامي الفلاني من الحزب الفلاني أنا أطمطم عليه، ما يصير. قانون لازم يكون عادل وهكذا. وإحنا لما نطبق القانون بعدالة ذاك الوقت يصير براسنا خير. تلعب في أوروبا رئيس وزراء إذا ارتكب مخالفة مرور، مخالفة مرور وقف سيارته بالمكان الخطأ، يغرم أو يعاقب. ما بيها أنا رئيس وزراء لو وزير، لو القانون واحد. إحنا ما وصلنا لها العقلية. ولذلك أنا أتمنى أنت أو غيرك أو أي مثقف أو إعلامي أن ما يسكت.
والله إحنا نتمنى الجميع أنه كل واحد من مكانه يسوي دوره اللي المفروض يسويه.
إيه يعني هذا مثل ما تفضلت، إذا إحنا كلياتنا قمنا نحكي كلمة الحق، ما حد يقدر بعد يعني يتجاوز على الآخرين أو يتجاوز على شعبه. ما إحنا نسى عندك أنت في أوروبا، ليش الوزراء يقدر يتجاوز على البلد ماله، على شعبه، على يقدر يخربط بالكلام وأكو ألف جهة ترده؟ إحنا ضد هذا الشيء يكون عندنا بالعراق
إن شاء الله.
والبركة فيكم حبيبي.
الله يخليك أستاذ عباس. في نهاية الاستضافة هذا وهذا الحوار الجميل وهاي المعلومات وهذا الكلام اللي إن شاء الله يكون يعني حقيقة، نشوف العراق بلد يتساوى بالبلدان اللي موجودة على المنطقة مثل الإمارات وغيرها، هل هنالك كلمة أخيرة توجهها؟
والله أنا طبعا أشكرك أولا، وأشكر هاي الإذاعة مالتكم والموقع مالكم، وأعتبر هذا من الأشياء المضيئة في العراق الجديد أن تنطلق هذه الأصوات وهذه المنابر الإعلامية. نصيحتي للأخوة في المهجر أن يكون قلوبهم مع العراق. لحد يقول العراق انتهى والعراق هذا الكلام اللي قاعد أسمع الآن، والعراق مو مالنا والعراق صار غيرنا. لا، العراق إحنا منا ونرجع له ويبقى بلدنا. فأنا أنصح الجميع أن يجند كل طاقته إلى بلده، سواء بخبرته أو بقلمه أو بكفاته أو الفنان بفنه والشاعر وشعره وهكذا وبقية الكفاءات. وأتمنى من كافة الأخوة اللي سمعوا صوتي أن يعتبروني أني واحد أقل الناس وأبسط الناس ومدافع عن جميع الناس. وأتمنى لكم التوفيق يا أخ أحمد، وبارك الله بك.
نحن نشكرك. نشكر في نهاية لقائنا والاستضافة هذه الأستاذ عباس العلوي، كان معنا عبر الهاتف.
أنتم على موعد
إنسان يتكلم.